أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أهد قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع السيرة منها، وفيه شرح كتاب مدرسة السيرة. وقد وقفنا وقفة طويلة مع اقرأ، لحظة نزول الوحي، وكيف استقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، وما السر في البداية بإقرأ، لم تكن افهم، غير، ادعو، تحرك، وإنما كانت اقرأ. لماذا؟ اقرأ وربك الأكرم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وذكرنا هنالكم أن البداية بإقرأ باسم ربك، أن هذا الدين دين علم، لابد أن تقرأ وأن تستعين بالله على تلك القراءة. اقرأ باسم ربك، أن تستعين بالله للفهم والانضباط والاستمرار والثبات والاستقرار. اقرأ. ثم ننتقل مع الكتاب نقله، غطة من جهبذ، وقد يقول قائل لماذا كانت بداية الوحي بهذه الشدة والمعاناة التي عانى منها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، حتى إنه قال في رواية صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج سرقه من حرير، يعني فيه كتاب، فقال اقرأ، فقلت ما اقرأ، فغتني حتى ظننت انه الموت ثم ارسلني. صلى عليه صلى الله عليه وسلم، غتني زي غطني، هي ضمني بشدة وبقوة. أخذ الرسول صلى الله عليه سيدنا جبريل عليه السلام، أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم في حضنه ضمة جامدة جدا جدا جدا، غطى ضمة حتى ظننت أنه الموت، وفي الرواية الأخرى حتى أحسست مس الموت، روحي هتطلع ثم أرسلني، ردت في الروح. السؤال لماذا كانت بداية الوحي بهذه الشدة والمعاناة؟ والجواب أنه كان لابد من هذه الغطة التي تضع حدا فاصلا بين عهد الرخاوة وعهد حمل الأمانة بحزم وعزم ووفاء. لقد غطى جبريل عليه السلام نبينا محمدا عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثلاثا في غار حراء في أول لحظات نبوته، فضمه إلى صدره ضما شديدا حتى استنفذ كل طاقته، وكأنه يضع في داخله قوة إلى قوته، وينزع منه كل ضعف أو وهن، بدليل أنه حين أرسله قال له بمنتهى الثقة والحسب اقرأ، وكأنه يقول له ستقرأ. هي دي، يقول اقرأ ما أنا بقارئ، فيضمه ويقول له اقرأ، يعني كأنه بيقول له ايه هتقرأ، يضمه، فكأنه بياخد كل ما فيه من طاقة سلبية زي ما بيقولوا لي من دول ويشحنه بطاقة إيجابية، يلا اقرأ. لما قال نفس الجملة تاني، ها ما أنا بقارئ، ضمه تاني وأرسله اقرأ، لما قال نفس الجملة ما أنا بقارئ أنا ما بعرفش أقرأ، ضمه تالت، وبعدين لما أرسله خلاص بقى كده إيه فهم اتشحن، فقال إيه أقرأ إيه. في فرق بين ماذا أقرأ وما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ يعني أنا بعرفش أقرأ، ماذا أقرأ يعني إيه اديني ونقرأ. لذلك هي دي بقى القضية، إنك أحيانا بخمولك ورخوتك وكسلك وبطلتك وعفنتك وغفلتك محتاج أحيانا غطة تفوقك تصحيك، إنك أنت تصحيك في نقطة إن أنت كل حاجة تقول مش قادر، تقول ما بعرفش، تقول مضطر، تقول ما ينفعش، تقول، وكل ديك نفسك المهينة وطبعك البطال وطريقتك الرديئة في الحياة محتاج تتنفخ من جديد. لذلك قال الله جل جلاله وكذلك جعلناه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا في سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا روحا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كأنه أوتي روحا روحا من أمر الله. فبعد أن تموت إذا أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الوقت في إلى سنته صلى الله عليه وسلم فإنه ينفخ فيك روحا من الروح الذي أوتيه فترتد حيا بعد موات. نعم يقول لقد غطى جبريل عليه السلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ثلاثا في غار حراء في أول لحظات نبوته فضمه إلى صدره ضما شديدا حتى استنفذ كل طاقته. ضم شديد لحد ما هتخرج روحها حس بالموت. أخذ كل ما فيه من طاقة سلبية استنفذ طاقته وكأنه يضع في داخله قوة إلى قوته وينزع منه كل ضعف أو وهن بدليل أنه حين أرسله قال له بمنتهى الثقة والحسم أقرأ وكأنه يقول له ستقرأ 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 ستقرأ. ولعل تكرار هذه الغطة ثلاثا يوحي بشيء من ذلك. فلما تأكد من رسوخ القوة والفهم عنده حين قال ماذا أقرأ بخلاف الجواب الأول ما أنا بقارئ هنا علمه شديد القوى ذو مرة. كم من شباب وكبار حين نأتي إلى قضية التربية ينفر من الشدة ينفر من القوة والعزم والأخذ بالعزائم في دين الله. واحد قال أنا ليه إيه اللي يلزمني يعني أن أنا أقرأ كل يوم جزئين من القرآن؟ منهجك أنك تقرأ جزء قرآن تلاوة وأنك تصلي 11 ركعة كل ليلة بجزء، إيه اللي يلزمني بكده؟ النبي ما ألزمش الصحابة بكده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هي دي بقى الرخاوة والطراوة والبطالة والكسل والغفلة والركون. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش محتاج يؤمر الصحابة، الصحابة كانوا عاملين مش مستنيين إلزام. والدليل على اللي احنا بنقوله أن الله جل جلاله رب الصحابة في بداية الدعوة لمدة سنة وفي رواية لمدة سنتين. قالت السيدة عائشة فرض الله قيام الليل على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى من معه سنة وفي رواية سنتين كاملتين حتى اخضرت سوقهم فكانت كسوق النخل فكانت حتى اخضرت سوقهم فكانت كجذوع النخل. كان قيام الليل فرض عليهم لمدة سنة أو سنتين لحد ما رجليهم ورمت بقت زي جزع النخلة ثم نزل التخفيف. والكلام في القرآن واقرأه في التفسير يا أيها المزمل قم الليل، التخفيف في آخر الآية علم الله أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون فاقرأوا ما تيسر. فلابد لك في بدايتك من هذه القوة، وإلا من لم تكن له بداية محرقة كانت نهايته مؤسفة. لابد. لذلك كانت هذه البداية مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان توجيه الله عز وجل للنبي وليعلم الأمة قال الله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. هنا علمه شديد القوى ذو مرة. ذو مرة يعني ذو قوة وشدة. فاستوى نضج. سيدنا موسى ولما بلغ أشده واستوى. لازم تنضج وتستوي. هي دي المشكلة الكبيرة، انك تكبر في السن وما تنضجش وما تستويش، انك بس بتكبر في السن وخلاص. عايزين توصل لسن النضج، سن الرشد، ان تستوي، ان تستوي، انك تكبر ويكبر فهمك، تكبر ويكثر علمك، تكبر ويزداد عملك، تكبر ويزداد ثباتك، تكبر تنضج تستوي. علمه شديد القوى ذو مرزة. لذلك قال لا تغضبوا من خشونة كلامي، فوالله ما رباني إلا الخشن من الكلام في دين الله عز وجل. هي التربية محتاجة كده، إنها غطة العزم، غطة الحزم، غطة الإفاقة، غطة الانطلاقة. ومما يدعو إلى التأمل أيضا أن أول كلمة تنزل من الوحي اقرأ، وهو النبي الأمي المرسل إلى أمة أمية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ولكنها صارت أمة القراءة، صارت أمة القراءة من ذلك اليوم، وصار العلم دينا وصار الدين علما صلى الله عليه وسلم. أمة القراءة. ولذلك بدا لي أن أسألك اليوم، عايز أسأل كل واحد منكم سؤال ويجاوبني بمنتهى الصراحة، انت بتقرأ ايه اليومين دول؟ ايه الكتب اللي على مكتبك؟ ايه الكتب اللي على سريرك؟ ايه الكتب اللي في ايدك وجيبك رايح جاي؟ فين الكتب؟ هو ده الاشكال الكبير اللي بنعاني منه، رغم أننا أمة اقرأ، نحن أمة لا تقرأ. مش عايز أقول لكم الكلام اللي ملوش لازمة، اللي مكتوب في الإحصائيات إن في أوروبا بيقروا كم كتاب، ومش عارف فين بيقروا كم كتاب، ومين بيقرأ كم كتاب، والعرب بيقروا كم كتاب. سيبني من ده، أنا بكلم الربانيين. بتقرأ إيه؟ قريت إيه؟ عايز اسألك ورد علي. ده مش كلام درس يعني بيتقال وخلاص، لا، عايز اسألك ورد علي وجاوبني. انت قريت البخاري؟ قريت الكتب الستة؟ قريت رياض الصالحين حتى؟ قريت ايه؟ قريت فتح الباري؟ قريت شرح سنن ابي داود؟ قريت ايه؟ قريت ايه؟ قريت ايه؟ قريت ايه في التفسير؟ قريت زاد المسير لابن الجوزي؟ قريت ايه؟ فين قراءاتك؟ فين كتبك؟ خلاص شغلنا بالتليفون والنت، وبقينا في زمن المقاطع. هو ده اللي بنعمله، نقرا حته. وقلت لكم قبل كده كتير ان النت ده لا يؤمن. اكثر الاقوال اللي بتقراها على النت، قال الامام الشافعي، والجمله الاولانيه من كلام الشافعي، وبقيه الكلام حد كاتبه اي كلام وخلاص، ويقول لك ده كله الشافعي، او ده كله الامام احمد، او ده كله فلان علان، وفلان وعلان ما قالوش الكلام ده. بس انت ما انتش دريان ولا انت عارف حاجة. للأسف الشديد أمة اقرأ في هذا الزمان أمة جاهلة. الأمية فيها أكثر من أي مكان، وعدم القراءة خلاص بقى الأسهل دلوقتي أن يشوف مقطع. دلوقتي ما بدخلش ألاقي عندك كتاب ده لدرجة أن بعض الناس ما فيش معه مصحف، يقول لك ما على التليفون. هو التليفون ده مصحف يا ابني؟ التعبد ده قراءة في مصحف. قال من سر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف، ومن سره أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف مش في التليفون. التليفون ده خمارة مليان كل حاجة. ألا تتقون؟ إننا أمة اقرأ، وما زال هذا النداء يتردد. إن من مصائب أمتنا اليوم أنها لا تقرأ، ومع ذلك فلا يزال الخطاب يتجه لها اقرأ، نقرأها كل يوم في المصحف، لأن طريق الاستدراك الطويل يبدأ بيقظة الخاصة من دعاة الإسلام الربانيين ليقودوا البقية الباقية. إنما الخطاب متجه لهؤلاء الخاصة من الربانيين الرائدة القائدة، ولشباب الدعوة الميامين الذين هم قادة المستقبل وأمل الأمة. فنعم الرجال رجل رباني يقرأ، نعم الرجال الربانيون لو قرأوا، لو أنهم أحنوا ظهورهم على كتب التفسير والحديث والفقه والتاريخ طويلا، لو أنهم اكتالوا لهم من الأدب والثقافة العامة كيلا وافيا جزيلا، إذن لكملت أوصافهم ولتفردوا في المناقب. وإني لأعجب لهؤلاء الشباب الذين أراهم اليوم كيف يجرؤ أحدهم على اعتلاء المنابر وإطالة العنق في المجالس والاستشراف للظهور بين العامة والخاصة والإعلام قبل أن يجمع شيئا من البيان جمعه الطبري والقرطبي في تأويل القرآن والشنقيطي، وقبل أن يستوعب شروح السنة من ابن حجر في الفتح والنووي على مسلم، ولم ينل بلاغة وسعة أفق الشافعي في الأم والسرخسي في المبسوط وابن قدامة في المغني، ولم يطل عنقه في أصول الفقه وقواعده مع الشاطبي في الموافقات والاعتصام. كيف يقتنع شباب الدعوة وهم لم يقرأوا بعد المهمة من كتب ابن تيمية وابن القيم والغزالي وابن حزم والجويني وابن عقيل؟ كيف يسرع داعية إلى ذلك وهو لم يكثر في مطالعة كتب الأدب العربي القديم، فلم يعكف مع الجاحظ وأبي حيان وابن قتيبة وشعراء سالف العصر والأوان وأدباء من كان في ذلك الزمان؟ أعجب أكثر من هذا للشباب تثير حماسته لهذه العلوم والأداب فيقول ومن أين آتي بوقت، ليس عندي وقت، كأنه غير مطالب بإتعاب نفسه تعبا مضاعفا ولا شرع له السهر. أليس السير يحتاج إلى جوع وسهر؟ إياك أخي الرباني أن تغضب أو تترك قراءة كتاب لخطأ وقع فيه كاتبه أو بدعة طفيفة غفل عنها فسرت في كلماته، فإن طالب الحق الباحث عن الحكمة يلتمسها أينما وجدها، أينما وجدها فهو أحق بها. وليس شرطا أن يؤخذ العلم فقط ممن ترضاه، ليس العلم عند أحد معصوم إلا قال الله وقال الرسول. فماذا عليك لو أنك قرأت ونقحت وتخيرت وانتقيت وأخذت وأعرضت وعرضت ما تقرأ على شيخك فصحح وصوب؟ لا شيء، إنك أنت الرابح، إذ الأصل في التعليم صحة المنهج وقد تلقيته وعرفته. إذا عرفت صحة المنهج فعلى ذلك فقس، على ذلك فقس. في البداية تتلقى نصوص القرآن والحديث الصحيح بالتجلة والتعظيم والتقديم لها بلا تلكؤ ولا تردد، ده المنهج الأول، القرآن والسنة في البداية، الكتاب والسنة، القرآن. قبل ما اتكلم عن القراءة والكتابة، اقرأ، ده ايه؟ القرآن الأول، اقرأ وافهم واحفظ المصحف وراجع. اثنين، السنة، تحيط علما بالسنة. لما اسأل النهاردة مين أرى الكتب الستة، أظنني لن أجد واحدا، وخايف أسأل أنت عارف الأول إيه هي كتب الستة؟ عيبا ما أسأل السؤال ده. البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذه ستة كتب. لو قرأت المتون فقط، قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله، تقرأ. هذه البداية. ثم ما ذكرت لك، حين ينضبط المنهج أنني لا أقبل إلا القرآن والسنة الصحيحة، ثم ما لم يخالفهما، ما لم يخالفهما بأن تتلقى نصوص القرآن والحديث الصحيح بالتجلة والتعظيم والتقديم، والتقديم لها بلا تلكؤ ولا تردد، فإنك إن التزمت ذلك المنهج لا يضرك بعد ذلك ما يقع بيدك من كتب التفسير والحديث والفقه، بل هو كتب الأدب والفكر، بل هو والصحف، تقتبس منها ما لا يضاد الأصول القرآن والسنة التي قد علمتها، وتخضع صوابها لخدمة منهجك، مفترضا في نفسك الشجاعة والعقل والتمييز. فإنه لا داعي للتواضع المريب بأن تتهم نفسك بضعف أمام خطأ المفكرين وإغراب الكاتبين، ما دام منهجك صوابا، ونفترض فيك مقدرة وافية على اكتشاف الخطأ والميل والابتداع. إنما ذاك للمبتدئ الذي ما زال يحبو، نوصيه بالقرب وعدم الإيغال، وبالتجزؤ وعدم الاكتيال، وبالالتزام والاستئذان، نحجر عليه ونراقبه. أما أنت فنقول انطلق اقرأ هذه الجادة، فأين السالك؟ قال المؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب صفحة 526، والإنسان يقضي العجب من الهمة التي أقدم بها العرب على البحث، وإذا كانت هناك أمم قد تساوت هي والعرب في ذلك، فإنك لا تجد أمة فاقت العرب. هو بيقول العرب، والمفروض نقول المسلمين، المسلمين. يوستاف لوبون ده ايه؟ فرنساوي. فإنك لا تجد أمة فاقت العرب على ما يحتمل. فالعرب اسمع كانوا إذا ما استولوا على مدينة الفتوحات الإسلامية يعني، فالعرب كانوا إذا ما استولوا على مدينة صرفوا همتهم إلى إنشاء مسجد ثم إقامة مدرسة ثم إقامة مكتبة. ده أمر بقى للمسلمين سنة، أي مكان ينزلوا أول حاجة يعملوها مسجد، وبعدين مدرسة، وبعدين مكتبة في كل المدن. لا ده بيقول إيه كمان، يقول فإذا كانت تلك المدينة كبيرة أسسوا فيها مدارس كثيرة مثل المدارس العشرون التي بناها، التي روى بنيامين التطيلي المتوفى 1173 أنه شاهدها في الإسكندرية. بنوا في الإسكندرية لوحدها 20 مدرسة، وهذا على اشتمال المدن الكبرى كبغداد والقاهرة وطليطلة وقرطبة وغيرها، على جامعات تحتوي على مختبرات ومراصد فلكية ومكتبات غنية بآلاف الكتب وكل ما يساعد على البحث العلمي. فكان للعرب في أسبانيا وحدها 70 مكتبة عامة، فكان للعرب في أسبانيا وحدها 70 مكتبة عامة. وكان في مكتبة الخليفة الحكم الثاني بقرطبة وحدها 600,000 كتاب. مكتبة الخليفة بس كان فيها 600,000 كتاب، منها 44 مجلدا من الفهارس. ليه بيقول كده؟ لأنه كان بيقول أن في عصر نابليون الثورة بعد الثورة الصناعية هم اللي اخترعوا الفهارس. قال لك لا، ده كان في قرطبة عند الحكم الثاني بس 44 مجلد فهارس، مش انتوا اللي اخترعتوا الفهارس. منها 44 مجلدة من الفهارس كما روى مؤرخ العرب. وقد قيل بصدد ذلك أن شارل الحكيم، مين شارل الحكيم ده؟ كان ملك فرنسا. أن شارل الحكيم لم يستطع بعد 400 سنة أن يجمع في مكتبة فرنسا الملكية أكثر من 900 مجلد. شوف المسلمين عندهم 600,000، هو جمع 900 بعد ما كل عمل كل اللي يقدر عليه، جمع 900 مجلد ثلثها خاص بعلم اللاهوت، 300 منها بتتكلم في اقرأ باسم ربك، نحن أمة اقرأ. يقول جمال الدين القاسمي وإنما أثرت بعثته صلى الله عليه وسلم في الأميين العرب فقد كانوا لا يجيدون القراءة لأنهم أحد الناس أذهانا وأقواهم جنانا وأصفاهم فطرة وأفصحهم بيانا، لم تفسد فطرتهم بغواش المتحضرين ولا بأفانين تلاعب أولئك المتمدنين. ولذا انقلبوا إلى الناس بعد الإسلام بعلم عظيم وحكمة باهرة وسياسة عادلة قادوا بها معظم الأمم. كلام مهم نستكمله في اللقاء القادم. أحبكم وفي الله، والسلام عليكم ورحمة الله.